أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا احتمال أنواع الوضيع والأساليب. المسلوب الأول أن ينسب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، ولم نتأكد من النسبة كما مر هذا في كتاب العلل للفضل بن شاذان، وتقدم الحديث عنه مفصل. وفي بعض الحالات لا، الكتاب يكون لبعض الرواة مو للإمام عليه السلام، كما مر عندنا أيضا في كتاب سليم ابن قيس. الآن عندنا الدس في بعض الكتب، وهذا لعله هذا مهم، وهو العامل الثالث أن يكون هناك دس في بعض الكتب وتزوير، فيدخل الدس والتزوير في بعض روايات الكتاب، ليس الكل، وإنما بعض الروايات تكون مدسوسة، تكون مزورة، الإمام عليه السلام لم يذكرها. ويدل عليه ما نقلناه سابقا عن يونس بن عبد الرحمن اللي ذكرنا إن هشام بن الحكم أخبره، هو قال: من قال ما أشدك في الحديث يا أبا محمد؟ هو ذكر، قال: هشام بن الحكم أخبرني عن الإمام الصادق عليه السلام. ماذا قال؟ قال: إن المغيرة بن سعيد اللي تقدم الكلام لعنه الله قد دس في كتب أصحاب أبيه الإمام الصادق، يعني الإمام الباقر، أحاديث لم يحدث أبي بها. الإمام الصادق يقول، لاحظ العبارة، دس. ونقل يونس عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال له حينما عرض عليه كتب أصحاب الصادقين عليهم السلام، إمام الباقر والإمام الصادق، الإمام الرضا يقول ليونس إن أبا الخطاب اللي ذكرناه هو محمد بن أبي زينب، محمد بن مقلاص، قال: كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله. الإمام الرضا يقول يدسون إلى يومنا هذا، مع أن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر، بينه وبين الإمام الرضا عليه السلام أثناء الحديث يعني عشرات من السنين. إمام الرضا، إمام الكاظم عليه السلام، إمام الصادق، الإمام الباقر. فمع ذلك يقول إلى يومنا هذا يدسون في كتاب أبي عبد الله. فإذا هذا دس متعمد وتلفيق ووضع بسوء نية. ويقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه في كتابه تصحيح الاعتقاد، الشيخ الصدوق عنده كتاب اعتقادات مو شكل، والشيخ المفيد يبدو ألف الكتاب هذا تصحيح الاعتقاد لمناقشة الشيخ الصدوق في بعض ما عنده. يقول بالنسبة لكتاب سليم ابن قيس، يقول بأن أصله صحيح. رأي الشيخ المفيد يقول يوجد كتاب إلى سليم وأصل النسبة صحيح، لكن بمشكلة هذا الكتاب، ولكن حدث الدس فيه. قال: وأما ما تعلق به أبو جعفر من حديث سليم، يعني ظاهر شيخ الصدوق محمد بن أبي الذي رجع فيه إلى كتاب المضاف إليه برواية أبان بن عياش، يعني الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، لأن قلنا أمس أنه كأنه الراوي الوحيد هو. قال: فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق. أصل المطلب اللي ذكره صحيح، لكن اعتماده على الكتاب أضاف المطلب إلى الكتاب، وقد حصل فيه تخليط وتدليس. هاي شهادة الشيخ المفيد في حق هذا الكتاب، وتنفعنا هي لأن أمثال الشيخ المفيد أيضا. ويقول النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق يترجم في رجاله قال وله كتاب افعل ولا تفعل. هو النجاشي يقول رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله ظهر غضائري مو كتاب كبير حسن وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدل فيه على فساد ويذكر تباين أقاويل الصحابة. هذا أدخل فيه تدل فيه على الفساد استفساده أو على فساد معنى ذلك أن هذا الدس كان أمر يعني ممكن في وقته دس الكتاب صحيح ولكن دس فيه يعني سابقا ما لم تكن هناك قوانين لقضية حقوق الطبع أو حقوق التأليف وحقوق النشر لم تكن هذه بحيث يكون وإنما ممكن وراق أحد يستنسخه ورقاع يجمعه ويدس فيه سند يركبه بسند معين خصوصا بعد وفاة يعني أهل السند بحيث لا يوجد هناك مجال للرجوع إليهم لمعرفة ويكذب ومر بعضهم اللي كان يعني لا يستشكل من ذلك. النوع الرابع يقول أن يزاد هذا مهم المطلب قال أن يزاد في الحديث وقد مر في رواية أبي بصير أن الإمام عليه السلام قال له ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرة العشرة رقم أو من باب المبالغة هي المبالغة كانت في السبعة إذا تذكرون العشرة قد يقال أيضا ناظرة إلى المبالغة يعني لا يتورعون من الإضافات متنية نعم. أي هو ترك هذا هذا مطلب آخر صحيح. الخامس اللي هو النقيصة جعلهما من يعني نقطتان مختلفتان وهو الزيادة تختلف عن النقيصة في عملية الدس أو عملية الوضع أو عملية تشويه الحديث طبق. قال وهو أن ينقص من الحديث هاي مسألة لعلها ابتلائية كثيرا وهذا النقصان يقول بما يخل بالمراد كما مر من تحريف الغلاة لقوله عليه السلام إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك هم قطعوا الذيل قالوا إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت هاي قضية من خير يقبل منك بتروها نقصوا من هذا الحديث قطموا من هذا الحديث بما يغير المعنى قطعا حيث نقص منه تحريفا لقوله إلى قوله عليه السلام إذا عرفت فاعمل ما شئت وقطعا هذا يغير المعنى بالكلية ولكن بين الإمام عليه السلام وجود نقيصة فيها لم يذكرها بعض الرواة وبين الحق فيها يقول هذا كله الذي ذكرناه يرجع إلى نكتة إلى عنوان عنونه وهو أن الوضع عن عمد أو عمد اختصرنا البحث فيه لكونه قليل الأثر في الفقه الأهم من ذلك هو الوضع لا عن عمد التغيير لا عن عمد هذا الإشكال المهم كثرة نسخ الكتاب وتبدل النسخ وقلة ضبط الرواة وقلة ضبط النساخين اجتهاد النساخين في بعض الحالات وهو ليس من أهل الفن قد ممكن مهنته يبيع يستنسخ ويبيع يقتات يسترزق من ذلك مر علينا في المكاسب المحرمة القرآن يبيعه كان الكلام أنه القرآن يبيع فيستنسخ قال خل معاملة على الجلد وعلى الورق ويتكسب وشكل كان الصحيفة توضع في المسجد والآخرين كانوا يكتبون منها. بعدين قاموا لا يبيعوها مرة علينا في المكاسب المحرمة. فالكتب الأخيرة كذلك يعني اللي هي أقل أهمية من القرآن قطعا، فهذا مهم يتكسب به لعله. لا هذا مو، لا ذاك الأول عن عمد، لكن هذا الثاني اللي راح ناخذه مو عن عمد، ما لك علاقة بمثالي. إيه مثالي عن عمد. هذا اللي راح يأتي إلينا الآن اللي هو لعله فيه سهو كثير وفيه اشتباه كثير وتصحيف أيضا كثير، خصوصا مع الرسم العربي اللي كان سابقا وبلا نقاط كثيرا ما يشتبه الرسم. المقام الثاني في التغيير الحاصل في الأحاديث لا عن سوء نية ولا عمد، بل نتيجة القصور. هذا واحد، القصور يعني القابلية، يعني لا توجد قابلية، يعني مشكلة هذا قاصر، أو بعض العوامل النفسية غالبة على الموضوع. مثاله يقول كالاختلاط في آخر العمر، اختلاط بعد لا يستطيع التركيز وغيره، أو ضعف الحافظة تقل بالشرائط. المجتهدين ينصون على شرط وهو أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. فمعنى الضبط هذا أن التركيز التوجه إنسان يقل ضبطه لا يستطيع أن يميز. حافظت أيضا تضعف يقول لا أتذكر. وقصور الفهم أو لأجل ابتلائهم ببعض الأمراض الروحية والنفسية بحيث لا يفهمون ما يسمعون كما هو الواقع. سيدنا لم يذكر تفصيل عن هذا في هذا السطر يعني، ولا الأمراض الروحية والنفسية واسعة جدا، وهذه مشكلة. ابتلاءات الإنسان يبتلي بها للأسف الشديد، أن يكون مريض روحيا ونفسيا، قصدي مريض روحيا يعني هو قابل للتغيير، ترى مو قابل للتغيير، مريض يحتاج إلى معالج، وترى لا مريض روحيا يشعر بالأنفة، يشعر بالتكبر، يشعر اللي هي قابلة للتغيير، لكن هو لا يغير نفسه يعني. هاي مشكلة أعاننا الله وإياكم. وكثير للأسف حرمت الناس من الإفادة والاستفادة بسبب هذه الأمراض. الناس تتجنب، الإنسان يرى نفسه أكبر من الآخرين حتى لو كان عنده بعض العلم، لكن الناس تتجنبه يعني. العشرة والأخلاق هي التي تحبب. على كل حال هذا الحديث طويل الذيل. قال بل حسب ما في نفوسهم من تصورات وإيحاءات، أو لوجود الرواسب الفكرية من الحب والبغض وأمثالهما، ولذلك يتصرفون في متون الروايات حسب هذه العوامل. طبعا إذا لم تخرج عن العمد، إذا خرجت عن العمد ترجع إلى الشق الأول، كأنها أصبح طبيعة ثانية، هو يتصرف بها كما يحلو له. قال وربما كان السبب، ربما من جملة الأسباب، هو الاستعجال في تأليف الكتاب أو الاستعجال في نقل الحديث أو كثرة المشاغل والأعمال التي توجب الاشتباه في التأليف والنقل، كما نسب ذلك. سيدافع سيدنا يقول كما نسب ذلك للشيخ الطوسي، باعتبار الشيخ الطوسي كان على رأس الزعامة في ذلك الوقت، وهناك بعض المشاكل الاجتماعية حدثت فانصرف إلى لملمة الأمور مع الزعامة الدينية، مع التآليف، مع الاهتمام، مع التأسيس الجديد. قطعا كل هذه تأخذ وقت وتركيز، مع ذلك ألف الكتب اللي هي العظيمة. لكن عندما قارنوا بعض الكتب اللي هي الروائية مع غيرها حدثت عندنا بعض الإشكاليات. بعضهم راح يذكر الإشكال، سيدنا راح يدافع عنه إن شاء الله. نعم.
ومن المشكلة يا علي يجون الشيخ التوصي يقولون علي هذا موسوعي فيتلمون علي
غيره. أي بلي بلي. نعم. على كل طاقة الشيخ التوصي رضي الله يقول: وهذا النوع من التصرف كثير في الأحاديث. تصرف في الأحاديث كثير، يعني لا ينضبط الحديث كما في جميع المصادر. حتى إن صاحب الحدائق، تعرفون صاحب الحدائق أحد زعماء المدرسة الإخبارية، لكن صاحب الحدائق في بعض أمور كان موضوعيا ولم يرضى هو على المحقق عن المحدث الاسترابادي أصلا. يذكر في مقدمة الحدائق يمجد العلماء خصوص العلامة، لأن محدث الاسترابادي يعني فتح لسانه على العلامة كثيرا. هو لا يرضى على الاسترابادي بهذا الطعن، وإنما يمجد العلماء كثيرا. لكن من يجي إلى قضية الكتب الأربعة أو كذا يبين رأيه كما هو رأي بعض أصحابه في قضية الكتب الأربعة. مع ذلك عندما جاء إلى التهذيب فتح باب المناقشة مع التهذيب كثيرا. قال: الذي هو من الإخباريين الذين يرون قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة، مع ذلك يصرح في كتابه في الحدائق مرارا وفي مواضع متعددة بأنه قلما يوجد في التهذيب حديث لم تنله يد التحريف إما سندا وإما متنا. طبعا صاحب الحدائق يعتذر للشيخ الطوسي بهذا الاعتذار، قال: وإن السبب في ذلك كثرة اشتغالات الشيخ. فلذلك بعض المتون تبدلت تغيرت، وبعض الأسانيد كذلك تبدلت. طبعا بعض الأسانيد خصوصا بالضبط يحتاج خبروية كثيرة في الفرق بين التمييز بين بن وعن. هذه مشكلة تواجه التحقيق في علم الرجال، التمييز بين بن وبين عن. بن يعني معناته نفس الراوي، عن معناته راوي آخر طبقة ثانية. فمثلا محمد بن عبد الله عن عبد الرحمن، هو جزء محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. تعال احنا عن عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا الذي وقع في السند؟ يأتون الى كتب الرجال يرون غير موجود، قالوا اذن الرواية مجهول فيها فساقط الاعتبار. رجع الى الرواية مثلا نرى محمد بن عبد الله، بعض الروايات محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، تبين هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ونفسه محمد بن عبد الله. ولذلك السند مو دائما الراوي يذكرون تمام الاسم، وقع في هذا السند تارى اسم الثلاثي تارى اسم الثنائي تارى اسمه ولقبه تارى الكنية مالته. والمعجم السيد الخوئي من يذكر يقول: وقع في هذا السند كذا وكذا وكذا، هو رجل واحد لكن الألفاظ مالته تتبدل، وهذا مهمة شاقة بالنسبة إلى يعني في علم الرجال لتبيينها. وإن كان الحمد لله البحوث الآن كانت يعني توسعت بحيث أغنت كثير عن المراجعة، يبقى أشياء تدقيقات لا بس واحد يعتني بها. ويقول أيضا، ويقول أيضا صاحب الحدائق: وربما قيل بترجيح رواية التهذيب. طبعا كلامنا مع الكتب الأربعة لأن هي اللي عليها مدار الاستنباط، وهذه الكتب الأربعة قد تختلف في متون بعض الروايات كلام هنا. فإذا جاءت رواية في الكافي وجاءت رواية في التهذيب، الجماعة عندهم كلام يقولون أن الكافي أضبط فيرجحوا على التهذيب. كلام بالنتيجة هي اجتهادات. صاحب الحدائق ينقل قول آخر مدرسة أخرى تقول لا نرجح التهذيب على غيره. هسه على الفقيه وحتى على الكافي شيء آخر. بالنتيجة التهذيب إلى العلوية. لماذا؟ قال لأن الشيخ أعرف، طبعا حتى مع النجاشي في بعض الحالات باعتبار عنده كتاب رجال، عنده كتاب رجال، أما الكشي فهو كتابه، الكشي هو أصلا كتاب الشيخ باعتبار هو الذي هذبه من الزوائد. الكلام مع النجاشي. قال وربما قيل بترجيح رواية التهذيب. لماذا؟ قال لأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، أعرف وأضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها أي الأحاديث في كتبه الفقهية في النهاية والمبسوط. هو هذا نخلو في جماعة، هو لعل أكو مقايسة، لأن يعني كتب الفقه اللي عند الشيخ الصدوق كلها مراجع بها روايات، كل كتب الفقه سابقا يعني لعل بعضها متون روايات، فالشيخ بالخلاف والمبسوط متبحر، فذني كلها مراجع بها من الروايات، فمن يفتي بمضمونها معناته مراجعته للروايات والكتب اللي عنده. أو بس أبين في الشيخ هو السيد يذكر العفو. هذا ما نقل في الحدائق عن بعض وربما قيل، يناقش القيل نفس الشيخ البحراني يناقش القيل، وفيه يعني وفي هذا القيل أنه لا يخفى على من راجع التهذيب، ما يقبل صاحب الحدائق ما يقبل على هذا القيل، يقول لا احنا نضعف التهذيب عندنا به مشكلة. على من راجع التهذيب وتدبر أخباره لا يخفى ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا. لاحظوا عبارته فيها مبالغة طبعا، يقول وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. هذا واضح. يقول وأما فتواه، لأن قال أعرف باعتبار يفتي بالنهاية والمبسوط، وأما فتواه رضوان الله تعالى عليه فالكلام فيها أظهر من أن يخفى على من مارس الفن والترجيح بهذه القاعدة. يعني أيضا الفتاوى بها مشكلة في جانب رواية الكافي أظهر، فلا يقاس حسب رأيه ما جاء في التهذيب والكافي إذا اختلفا. لا دليل عندنا، بل الدليل على العدم في تقديم التهذيب على الكافي، فكأنه أسس قاعدة صاحب الحدائق إذا تعارض نقل التهذيب مع الكافي يقدم الكافي كما هو رأي غيره. أيضا هسه في الزيادة والنقصان أو لا، عنواننا الآن أنه أن ينقص من الحديث أو مطلقا قاعدته، يعني إذا زاد في التهذيب شيء ونقص في الكافي مطلقا، عبارته مو واضح، لأن هم في الزيادة والنقصان أيضا عندهم قاعدة، قاعدة أنه الإنسان عندما يكتب قد ينسى، أما أن يضيف فلا، فالخبر اللي به إضافة يقدم على الخبر اللي فيه نسيان. نعم عندهم مشكلة في الشيخ الصدوق، هاي هم مهمة، أن الشيخ الصدوق كان يذكر بعض الروايات فيه زيادات، وهاي زيادة ما موجودة. البعض قال هذه الزيادات من عند الصدوق. لماذا؟ لأنه كتابه كتاب فتوى، ومن لا يحضر الفقيه يعني العمل بيني وبين الله، فهو مرات هو يزيد من عنده توضيحا أو كذا، فهو ما لا يقول أن هذا من متن الرواية، فللذي لم يطلع على طريقة الشيخ الصدوق قد يشتبه الأمر عليه. أما إذا قلنا هاي زيادات من عنده واضحة باعتبار هو يريد أن يوضح الرواية أو أن يضيف إتماما للفتوى يضيف من عنده، فلا يعتبر هذا تدليس منه مثلا أو زيادة في رواية حتى نقارن بينه وبينه. على كل حال البحث هناك. ويقول صاحب الحدائق أيضا في موضع ثاني، قال: ومن الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الشك أن هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب، لكنه أسقط منها هذه العبارة سهوا. أنا ما صار مجال أراجع، وإلا هو يفترض أن أأتي بالرواية حتى تناقش. وزاد عوضها قوله: فاغتسل. والرواية كما ذكرناه من الزيادة موجودة في كتب الصدوق الفقيه الخصال، هم في الخصال وهم في الفقيه الزيادة موجودة. ويقول أن التهذيب أسقط، فهو قدم الزيادة في الفقيه على، فمع الكافي قدم الكافي عليه، الآن مع الفقيه أيضا قدم الفقيه عليه، أيضا قدم الفقيه عليه اللي قبل شوية ذكرنا تقديمه مطلقا. أيضا ماذا قال في الحدائق؟ الكلام بعدنا، يقول: الظاهر أن هذه الزيادة، يريد أن يقول أن هذه الزيادة موجودة فاغتسل، موجودة، لكنها سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بطريقة الشيخ، سيما في كتاب التهذيب، وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون. زيادة ونقصان، رجع لعبارته، قال معنا في جزء آخر يتحدث صاحب الحدائق بحيث أنه قل ما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارس. اللي يشتغل بالاستنباط تكون هاي قضية كلش ظاهرة وواضحة عليه. يقول: وقد وافق أو وافقه على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه، لكن في المعجم. ليش نذكر في المعجم؟ لأن السيد قد يخالف في بعض البحوث الفقهية، حتى المعجم يخالف في بعض البحوث الفقهية، فكنت ننقل السيد الخوئي أين هذا رأينا، عنده آراء كانت متعددة قدس الله نفسه، قد في الدورة الأولى من المعاملات والمكاسب يذكر شيء، الدورة الثانية يذكر شيء آخر، في الأصول في الدورة الكذا يذكر، بعدين الدورة الأخرى، وهذا أمر متعارف. في المعجم أيضا الذي هو يعني الرواية جمع لفهرسة للرواة، أيضا هناك يبين على أن التهذيب كان ليس كما مثل ما قال صاحب الحداق، يعني فيه مشاكل. سيدنا يعترض على الأمرين، يعترض على الشيخ والسيد. كيف؟ يقول: ولكن هذا الآن كان درسنا، ذاك نقل عن الحدائق، ولكن توجيه كل جهات الإشكال إلى الشيخ، يقول هذا غير وجيه، فالتوجيه غير وجيه. لماذا؟ قال: لأنه يعني الخدش في ضبطه ووثاقته، أن الشيخ كان مثلا ما ملتفت ما مركز، هذا يشككنا في ضبط الشيخ، والشيخ إذا كان ما مركز كيف يبيح لنفسه أن هذا الكتاب مثلا يعطيه لآخرين أن يروه كذا، هذا يشككنا بوثاقته أيضا، مع أن وثاقته وضبطه مسلمة عند الجميع أو على الجميع، فلا يمكن هذا القول الذي قالوه فيه قرينة خارجية على أن الشيخ الطوسي ليس هكذا، وإنما رجل مضبوط ودقيق وملم، فلا نرضى أن يتهم بهذا الاتهام. يقول يقول: وقعت فيه، هذا عبارته، قال: ما وقع له من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان. إذن إحنا لابد أن نجيب هذا إشكال قائم. لا. لماذا التهذيب يختلف؟ عندما نراجع التهذيب الآن ونطابقه مع الكافي نرى أن فعلا أكو اختلاف. يعني هذه الدعوة من الجماعة أصل الدعوة موجودة، تعليلها إحنا نعترض عليها، لكن يبقى إشكال لابد أن نجيب على أصل الدعوة وعلى مورد الخلاف. لماذا اختلف التهذيب عن الكافي أو عن من لا أحضره الفقيه؟ بالنتيجة لابد عندنا جواب واضح لهذه المشكلة. قال: وتفصيل الجواب عن هذه الشبهة بما يدفع ذلك عن الشيخ الطوسي، يعني بخلاف ما ذكره صاحب الحدائق والسيد الخوي. يقول: تعرضنا له في مباحثنا الفقهية، لكن باعتبار كتابنا تعرضنا لهذا، لا مانع من أن نذكر على نحو الإجمال بحيث تتضح الصورة الإجمالية عنه، ويمكن لنا أن ندافع يعني أو نعطي رأيا خلاف رأي صاحب الحدائق ورأي سيد الخوي. شنو الرأي الإجمالي؟ خلاصة ما نقول مهم، هو الآن راح يذكر جدا مهم. يقول إن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ينقل الرواية الواحدة من مصادر متعددة، ينقل الرواية الواحدة من مصادر متعددة، لذلك قد تكون هذه المصادر مختلفة من حيث النسخة أو السند أو المتن. وسلبين الشيخ الطوسي ليش ينقل مصادر متعددة؟ وإذا كان خطأ أو اختلاف فهو ليس عند الشيخ وإنما هو في هذه المصادر، وهذا ما يدل على كثرة تتبعه وأمانته في النقل، لا أنه يدل على خطئه واشتباهه.
السند واحد،
لا مو معلوم.
وإذا اختلف السند تعتبر الرواية مو رواية واحدة،
احنا عندنا سجين ان شاء الله تعالى، لكن ابين في الشيخ خدمك انه الامام الصادق افرض تحدث عن مورد من الموارد في مجلس 4-5 نقلوها عن الامام الصادق، فالامام الصادق انشأ او قال قولا واحدا، فالجماعة 1-2-3-4 نقلوها على الإمام الصادق. بحسب الواقع الإمام الصادق روى شيئا واحدا، هاي الشيء الواحد نقل بأربع طرق، تمام؟ باللب ترجع إلى أن هاي رواية واحدة، دول من نقلوها كانوا منضبطين جدا في الحفاظ على ما ذكره الإمام الصادق أو لا؟ هذا السؤال. ممكن هؤلاء اتفقوا وممكن هؤلاء اختلفوا، ممكن. إذا اختلفوا الشيخ الطوسي لمن يرجح؟ وكلهم ثقات وكلهم معتمد عليهم، لمن يرجح الشيخ الطوسي؟ جنابك أنت رويت مباشرة ورويت إلى شخص، جناب الشيخ روى مباشرة ورواء إلى شخص، وجناب الشيخ روى إلى شخص، فتعددت طرق من يروون عنكم. من نرجع أنت عن الإمام الصادق، أنت عن الإمام الصادق هذا السند الأعلى اللي مباشر الإمام، من نزلنا هنا تفرعت، هنا ممكن يتأسس كتاب، هنا يتأسس أصل، وهنا لا أصل ولا كتاب، يبقى نقل شفاهي، تمام؟ ذني وصل للشيخ الطوسي، بأيهما يأخذ الشيخ الطوسي؟ وتارة المجلس الثاني سأل الإمام قضية كانت محل سؤال نقلها أنت، ذهبت نقلت لأصدقائك لراوي، بعد يومين ثلاثة سئلوا الإمام نفس السؤال، إما للتأكد إما لبيان نكتة إما لاستيضاح مطلب معين، الإمام أيضا أجاب غير بالألفاظ. صير رواية ثانية، هذه رواية ثانية نقلوها الجماعة بعضهم اللي كانوا حاضرين، فأيضا نقلها إلى فلان راح ينقل رواية عن الإمام روايتين. احنا كيف نعرف هو مجلس واحد؟ قد مجلس. فمن توصل للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بالنسبة أمين بالنقل، فأنا لابد أن أنقل هذه الرواية. هؤلاء اشتبهوا، أنا لا أستطيع أن أتصرف بما وصل لي، مقتضى الأمانة أن أنقل كما جاءني. نعم أنقل ثم أناقش،
ثم أحقق،
أنقل ثم أناقش. رواية الآن صاحب الجواهر ينقلها في الحج في العمرة، في الحج لعله، فقط صاحب الجواهر يضيف لها ذيل. كل الروايات الحديثية ما بها هذا الذيل، وناقش القضية مين جابها صاحب الجواهر. اشتبه الحال علي مع صاحب الجواهر مضبوط ودقيق، هذه الحالة تحدث. فليس كل اختلاف منشأ الشيخ الطوسي. الآن كل أسانيد الرجال الرواية، إجازة الرواية كلها تمر بطريقين لابد منهما، صاحب البحار في العصور الوسطى يعني المتأخرة والشيخ الطوسي. ماكو إجازة رواية عند الأعلام الآن إذا لم تمر بالشيخ صاحب البحار وبالشيخ الطوسي. شوف كل إجازات الرواة يوصل إلى المجلسي، والمجلس يبدأ السلسلة مالته إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي، لأن صاحب البحار جمع كتب الدنيا ما وصلت له يده الشريفة، وكل الكتب وكل المخطوطات. الشيخ الطوسي كذلك حافظ على التراث باعتبار أكو كان مشكلة في بغداد فكلها جمعها عنده. شيخ آصف محسن عنده إشكالية، يقول له شيخ الطوسي كل الكتب مجمعها يريد له ما شاء الله من مكان، فمو كل الكتب اللي يقول رواها أخبرني بفلان عنها يعني هو شايف الكتاب، مو دائما هو نظر إلى الكتاب ورأى، وإنما أخبره بجميع كتب فلان، فلان أخبرنا بجميع كتبه فلان، فهو ينقل له كتاب كذا له كتاب كذا له كتاب، لكن يقول ليست كل هذه الكتب الشيخ الطوسي رآها، هذا يحتاج إلى مكان ضخم ما شاء الله، مؤلفات ضخمة بعضهم 200 بعضهم 150 كتاب. فكان يشكل على قضية أنه بعض الكتب الشيخ لم يرها وإنما أخبر بها فلان وفلان، فإذا صار بها تصحيف أو خطأ أو كذا ما يتحمل الشيخ. فتعرفون هذا بحث مثلا في مستطرفات الوسائل نعم السرائر اللي هو ابن إدريس يذكر مستطرفات كثيرة عن ابن إدريس متأخر، ابن إدريس من علماء الحلة يعني أوائل علماء الحلة هو، وبينه وبين مثلا أصل أحمد بن أبي نصر البيزنطي فعمره كبير
55 سنة يعني 544
تقريبا، البيزنطي أيام الإمام الرضا عليه السلام. مرات هو يقول ورأيته بخطه، ورأيته قل نعم إذا قال هكذا نعم نعتمد على هذا الأصل. الآن المحققين يعرفون خط العلامة مثلا، كثرة الممارسة بينه وبين العلامة الآن 700 سنة يعرف خط العلامة، يقول الناسخ من هاي القضايا لأهل الفن عرفوها. فالشيخ الطوسي رضوان الله عليه من ينقل أنه أكو رواة متعددين عن الأئمة عليهم السلام، فأني أنقل ما وصلني أو أنقل هذه النسخة، فالاشتباه مو مني، إذا أكو اشتباه أكو من الراوي. وقلت لكم لعله الشيخ الصدوق هاي الزيادات اللي أنا صاحب البحار يقولها لعل القضية مو نقص بس عند الشيخ، زيادة من الفقيه، هو الفقيه يستطيع أن يزيد وما في تدليس، لأن هو كتاب فتوى، هو كتاب فتوى أكو ممكن شواهد بعض الشواهد بالفقيه يقول هاي زيادة من الفقيه، يمكن الآن استعارة بعض الشواهد. على كل حال يقول: وهذا ما يدل على كثرة تتبعه وأمانته في النقل، لا أنه يدل على الخطأ والاشتباه، فإنه لو كان ينقل متنا أو سندا واحدا مع أن الموجود غيره أكثر لكان خلاف الأمانة، يعني غير هذا السند. توضيحه أن اختلاف الحديث في التهذيب عن غيره يكون على أقسام، في التهذيب يكون على أقسام، وجه الاختلاف في التهذيب هذا يجينا إن شاء الله تعالى باعتبار الوقت قد أدركنا.